بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اعتبار الإمام اختاره في القواعد والتذكر فتبعه بعض الأساطين لعدم الاحترام غير المؤمن إلى آخره. تقدم أنه نحن فسرنا كلام الشيخ فيما عبر بالمؤمنة بعنوان قيد وارد مورد الغالب، ولكن بعضهم قيدوا بأنه بلى هذا القيد احترازي، فإن المؤمنة لها احترام فتشبيبها لا يجوز إيذاؤها ونقصها والانتقاص منها لا يجوز، أما غير المؤمنة فلا احترام لها فيجوز، إن كان الدليل فقط هو التنقيص نعم الدليل، بس إذا خرج مثلا ولو لأنها غير مؤمنة يجوز لحنها وسبها، وكذلك هذا الإيذاء أهم جزء من الأشياء اللي ليس لها احترام. أما الدليل مو هذه، كما قلنا أدلة الثمانية المتقدمة بعضها من قبيل إرجاء الفساق منها، فعلى هذا لا يختلف الحال عليكم السلام. صبحكم الله بالسلام. بعض الأدلة من قبيل نشر الفحشاء خلاف العفة مثلا، خلاف العفة لشخصه أو لعموم الناس لأنه يوجب نشر الفساد بين الناس، هذه الأمور عامة حتى إذا كانت كافرة. وبعضهم يقول الآن يأتي بعده فيقول إذا كانت كافرة لا بأس الحرب كذا، ما هو فرق نشر الفساد بين المسلمين سواء كان الطرف المقابل مؤمنة أو فاسقة أو منافقة أو كافرة ذمية أو حربية، كل من أجل كلها أنا مطوح. فلذا الشيخ يقول المسألة مو عادة على أنها مضل الذي يقوله، لابد أن يستعدل في موارد بس يكون إيذاؤها، أما باقي الأمور لا يقع ليس لها احترام بلى، أما إذا لا يلازم مع نشر الفساد وأمور محرمة كثيرة أخرى حتى بغير المؤمنة لا يجوز. وأما اعتبار الإمام فاختاره في القواعد والتذكرة فتبعه بعض الأساطير لعدم احترام غير المؤمنة، هذا بالموجبة الجزئية صحيح، أما بصورة عامة هذا الكلام غير مقبول مهما كان القائل كبيرا جدا. وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيه بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة باعتبار مداخل اليوم قلنا محترمة، فإنها محترمة، محترم المال محترم العرض ما دام يسكنون في بلاد المسلمين الذميين مثلا ويدخلون في شعائر الذمة، يقول أهل الذمة الآن أهل الذمة ماكو واحد يدخل في شعائر بلا معاهد ممكن، أما بعنوان ذمي ويدفع جزية لا يوجد في زماننا الآن لفحوى حرمة النظر إليهن. هذه أيضا الدليل قاصر، إذا كان الدليل منحصرا بأنه لهن احترام فلو ليس لهن احترام فإذا قلنا محترمة لا يجوز النظر إليهن محترمة، فالتشبيه هم دليل قاصر. إذا قلنا نشر الفساد يؤدي كما قلنا الدليل المتقدم متعدد، تشبيه بنفسه لا يكون حراما إلا إذا اندرج تحت عنوان المحرم، إذا عنوان المحرم نشر الفساد بين الناس إغراء الفساق بها هذا قطعا ما يجوز سواء كانت مؤمنة أو فاسقة أو ذمية أو حربية حتى إذا كانت كافر حربي. ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن، يعني نقض أكو نقض جامع المقاصد نقض لأنه أكو هيك نقض أو نقض جامع المقاصد، هذا كلام الشيخ، بأنه هو يقول شيخ في جامع المقاصد يقول يصرح بجواز التشبيب بنساء أهل الحرب مع النظر إليهن بشهوة ميجوز، نظر إليهن من باب الاحترام بلا يجوز، النقض مو وارد عليه. نظر إلى نساء أهل الحرب قسمين، حتى بعض المسلمات هالشكل إذا نهينا لا ينتهينا. هذا جائز النظر إذا لم يكن بشهوة. أما ما يجوز إذا كان بشهوة إذا باب آخر، مثلا الآن ولو بدون شهوة إنسان ينظر إلى مسلمة وهي متسترة وبتتعذي ما تقبل الرجل ينظر بلهم بدون شهوة، ما يجوز لك أن تنظر إليه ولو هي ما تحق ما تدري الآن مو ملتفتة تنظر إليها بدون إذنها، هذا أذية احترام. أما الكافر يجب هذا فإتناقض لا يرد على هذه. المهم دليل متمام من أصله دليل متمام، سواء كانت المرأة مؤمنة مخالفة ذمية أو حربية، مهما كان شأنها تشبيب ببعض الصور بلا إذا من باب التنقيص والاحترام محترمة لا غير محترمة نعم جائز. أما إذا التشبيب ينتهي إلى يدخل تحت عنوان آخر نشر الفساد نشر خلاف العفة العمومي أمثال ذلك، فهذا قطعا ما يجوز حتى لو كانت كافرة. هل أدلة واهية والمسألة ما يقوله الشيخ متين، والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم حق مع الشيخ. يقول المسألة مو على النمط اللي هم يقولون، الشيخ ما يبي يصرح جائز مجاهد أو جهة تفاصيل، والمسألة مشتبهة لأن مدرك الحكم مختلف. إذا مدرك الحكم بس تنقيص عليها واحترامها بلا محترمة وغير محترمة يختلفها. أما إذا مو منحصر بهذا الدليل، دليل موارد أخرى هم قد يشمل يدخل التشبيه يدخل تحت موارد أخرى من المحرمات، فمو منحصر به المؤمنين. وكيف كان فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة، المستمع يرى أن رجلا لا يشبه بامرأة، ما لو قلنا أمس بأنه إذا غير معروف عندي لكن معروف عنده هذا يصبح محل إشكال محل كلام تردد كذا شيء، هذا ما أقدر أنا أقول أنا احتياطا ما أستمع، لا يجوز لا أستمع إلى تشبيهه لعله مجوز عندي، لعل كما في ذاك المجتهد الذي مثلناه وذاك الفاضل الذي مثلناه مجوز عندي فالاستماع إليه جائز ما في إشكال. فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة، أولا قد لا يشك يعلم أنه حلال عندهم متعارف، ثانيا لو شككنا لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به في جامع المقاصد. وجه عدم الحرمة إصالة البرائر، يشك في التكليف شك في التكليف مدر البرائر. وأما التشبيه بالغلام يعني بالولد، إذا كان التشبيه بالغلام بمعنى مثل ما يشبه بالمرأة بمعنى إظهار الحب والخلاقه يعني مقدم الحقوق تهيج القوة الشهوية، هذا بلا إشكال حام وفحش معه، يقول فحش معه بلا باعتبار المرأة بمرأة ما يمكن يوما ما في من جميع النساء أكثر إذا لم يمنع مانعه يتزوج بها مخطوبه يريد أن يتزوج بها. أما في الغلام هالمعاني ما لتصوير من نحن ما يقوله الشيخ. الشيخ يقول ينقل عن بعضهم يقول أنه المسألة مو بهالعمومية، لا قد كما تقدمنا قد لا يكون التشبيب موجبا لإيثار القوة الشهوية ولهذه الأمور. أفرض أنه للطهر طفل يأخذوا للطهر يأخذوا لعرس يأخذوا لمجالس ويمدح ويذكر مثلا في حالة ما بيه عمي، لأن محاسن وإظهار الحب يظهر حبه لهذا الولد ومحاسنه تشبيب ولا يكون في أي حرمته. الذين ذكروا أنه فحش معظون جعلوه تشبيب كما في المرأة في موارد خاصة مونة على نحو العموم، لا بد من التقييد. أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حالين، هذه على كل حالين هي وتعمل لها نجعله إضافية على كل حال. مثل المرأة، المرأة في بعض الحالات إذا مخطوبة إذا زوجة إذا كذا مو في كل حال، أما ولد بعد ما جاء المعاني فهذا على كل حال الإضافة توجيها لكلام الشهيدين إضافي. والمحقق الثاني وكاشف الجزام لأنه فحش محض يعني كلام فاحش وما يسمى بأي تصوير المحرم المحلل، فيشمل يشتمل على الإغراء بالقبيح يكون إغراء وتهييجا للقبيح والباطل. وعن المفاتيح صاحب المفاتيح نعم ما قال، كان الشيخ موافق مع هذا الكلام ولا يرد عليه ولا ينقضه، إن في إطلاق الحكم نظرا نعم ما قال الحكم مو بهذا الإطلاق بلى إذا كان التشبه بالطفل يؤدي إلى بعض المحرمات المتقدمة بلا شك يدخل تحت الحرام ويكون باطلا، وأما إذا لم يدخل تحت هذا بل في الأعراف، في بعض الأعراف متعارفة يذكر في مناسبات اللي أفرض أن الطفل نجا من حادثة، من مهمة، من مشكلة، من سجن، خرج من سجن، من شيء، من سفر، من الحجر، من أي مورد، فيذكر له هالتشبيه وإظهار الحب ومحاسنه وذكر بالشعر شيء ظهر هذا كل فحل لا يبغي فحل ولا إشكاله. نعم ما قاله صاحب المفاتيح. مثلا
نحن سيدنا في بعض الأشعار عندنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عيونه وكذا وجماله وخدوده وما شابه، حتى في العاصفة عندنا تقام كلها وصف النبي، توصف ما بدل النبي كاملا يعني، ويفرح ويصاف ربنا وكذا، هل هذا تعتبر من التشبيه بالمحرم؟
محرم لا، حلال هذا بلا شك، هذا مديح بل من ثوام، ثوام هذا فيه ثوام عظيم جدا، مدح النبي
النبي ليس غلام، النبي ليس
غلام، لا على غلام، وعلى غلام هون تدخل
خصوصية شرط الحياة ما عندنا، حتى إذا امرأة ماتت تشبيه حرام،
أنا أشبه بالطفل الميت أقول حشمها مثلا أو أغرق بالطبيعة، ما أقول لا أغرق بالطبيعة ولا أدري
دوري فعلا، إحنا نقول هالشكل إذا المعنى هذا يجري في الرجل والمرأة، الطفل والصغير والكبير، ما يفرق تشبيه مطلق ذكر الشيء، ذكر محاسن شخص بشعر وإظهار شدة العلاقة والحب من تشبيه محرما، أما تسميه تشبيبا تشبيب بلا، التشبيه بنفسه لا يكون حرام إذا لم يدخل تحت عنوان المحرمين، فإطلاق الذي قاله يشكل بالإطلاق فإنه فحش محض وبالإطلاق ما يجوز، هذا دي كلام نحن وجهنا كلام الشهيدين والمحققين توجيه من عندي إضافي للإطلاق، هذا إطلاق إضافي محرم مطلقا بالإضافة إلى المرأة، في المرأة يمكن خطوبة، يمكن يريد أن يتزوج بها، يمكن بعد التزويج والحقيقة التفاصيل أخرى، أما في الطفل الأمور لا يوجد سبب الإطلاق بإطلاق إضافي هذه، وأما بهذا التوسع الذي ذكرنا قطعا لا يقصدونه. المسألة الرابعة، تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى منصا، وكذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهاية، صور ذوات الأرواح مثل الإنسان أو الحيوان إذا كان من قبيل المجسم يعني تجسيم جسم مثلا، هذه بلا إشكال من أحد فقهاء إلى يومنا هذا كلهم يفتون بالحرمة، ولو قول بالكراهة أقول، لذا بعضهم يحتاطون بنحو الاحتياط الوجوبي لاعتبار كثرة القول من المتقدمين إلى يومنا هذا كلهم يفتون بالحرمة، ولو الروايات موجودة لكن روايات كلها موافية، بعضهم يرمونها بضعف الأسناد، بعضهم يرمونها بضعف الدلالة، بعضه بكليهما، فالروايات مو على نحو الصراح والتأكد، ولكنه شيء كأمر مشهور، إذا واحد لا يريد يفتي في هذا المقام يحتاط بنحو الاحتياط الوجوبي الصور الذي يكون مجسما، ولا بد أن نفرق من الآن بين الاقتناء والعمل والصناعة، هذا اللي عند المحمل وصناعة للعقابات، لعقابة ما الحيوان أو الإنسان، هذا لا يدخل في التجسيم، عمله هذا حرام، أما اقتناء والتزين والحفظ وكذا ما يصرحون ما في تحريم، أما عمله يكون محرما، تمام. وأما يجينا على النقش باليد، نقش باليد إذا ينقش على الحائط، على الكابل، على الفراش، بأي نحو من الأدوات والآلات، هذه يقولون أكثرهم يقولون بالكراهة، التحريم موجود، قول بالتحريم موجود، لكن أكثريا يقولون بالكراهة. وثم الذي حدث في زماننا الآن التصوير بالكاميرات والأدوات، هذا يقولون مو داخل في الذي ينقش باليد ويدخل تحت الكراهة أو الحرمة، هذا قطعا حلال وما في إشكال، لأنه مو تنقيشون، هذا شيء يقع في المرآة، في في الآلة في الجهاز يقع ويثبت على الكابل على مثلا محل على الجامع يثبت مثلا بالأدوات، وأما الناقش باليد لا يشمله. فصار عندنا ثلاثة أشياء وأربعة اللي الآن متعارف في الكاميرات بشتى أقسامها، اللي من قبيل كاميرات في فيديوية من أفلام من قبيل ثابتة كذا، كلها ما يدخل تحت هذا البحث وما به إشكال. يصرحون مجتهدين يصرحون بهذا المعنى في الموقع، يصرحون بهذا الشيء، فلا يدخل في ذهن الإنسان شبهة حتى كراهة مو ثابتة ما ثبتت. هذه على جانب. ثم إجينا على اليد، نقش باليد والصناعة باليد. صناعة باليد كما قلنا إذا كان مجسما بلا شك هذا حرام، فحتى إذا واحد لا يتجرأ أن يفتي يحتاط وجوبا الدرج. أما إجينا على اللي ينقش باليد من إما بالقلم أو بأي نحو حتى على الفرش، الفرش اللي طلعوا الأجسام مو باليد، هذا كيفية الحياكة اللي يطلع النقش هذا بأي وجه بأي صورة. هذا النقش الجديد من الصناعة لصناعة اليد، هذا في كلام أكثريا يقولون بالكراهة لأدلة الجواز، أدلة مصرحة بالجواز، فالنهي الوارد يحمل على الكراهة. إذا كان النهي الوارد على المجسم أيضا في بعض المواقع وجدنا دليلا على الجواز أيضا تحمل على الكراهة، لكن قول بالكراهة قليل، أكثريا إما يفتون بالحرمين أو يحتاطون بنحو الاحتياط الوجوبي. أكو في هذه المسألة ملاحظة، كثير من العلماء غافلين عن هذه الملاحظة، بعضهم يأشرون تدشاءات عابرة وبتفصيل. أنا أشوف هالأمر جدا مهم في هذا المقام، ولا بد من التعرض له لأنه أمر أساسي جدا. في الجاهلية الأصنام كانت موجودة، أنتوا ما شايفين الصلاة؟ منو شايف الصلاة؟ منو شايف الصلاة؟ أنتوا شايفين؟
يعني نشوف مجسمة بودا ما أدري شنو.
أصنام على شكل إنسان، مو بحد حجر كسر معين. إنسان يمثل إنسان خاصة، هبل ما دي كذا كذا دي كان خليك أحجار. إنسان إنسان أشكال ما الإنسان ما له قدماء، تمام. والإسلام يجي في أي موقع النبي كان يدخل وينفوذ أول شيء يأمر بكسر الأصنام. روايات موجودة حتى بعض الوفود إلى العرب أجوا للنبي قال ينطين مهلة إلى سنة نخلي أصنام، قال لا ماكو ولا ماكو ولا ماكو. أما نبى الإسلام شو وقت ما وافقت على كسب الأصنام ذاك الوقت نبى الإسلام ماشي. التشديد أو شدة قوية جدا. الروايات الواردة عن النهي عن التماثيل عن الأجسام مجسم روحاني كذا كذا كلها موج يعني كلها محمولة على صناعة الصليب والصنم، صنم على هذه محمولة على هذه. أما إذا مو بهذا العنوان قل كراهة، أما حرمة لا، هذه مع المجسم لو بنينا. إذا المجسم توي احتياط، أما بالنسبة للنقوش اللي باليد ينقش إذا مو بعنوان صنم، إذا بعنوان صنم ينقش على الحائط على الجدران كذا إذا بلا صنع صنم باطل حرام. أما إذا مو بعنوان صنم جاي يصور الإنسان حيوان مناظر أشياء مختلفة وفيها الحيوانات والأسماك هذه ما هي المعنى هذه، فإذا لا يكون محرما عند كثيرين خصوصا المتأخرين ما يحرمونه إذا لم يكن بعنوان الأصنام. هذا أمر مهم وأساسي في هذا المقام. الشيخ ما يتحرض لهذه النقطة جدا، بل يدخل في الروايات الواردة في هذا المقام. تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة، يعني له جسم مو من قبيل النقوش على الحائط أو على الفراش أو على الوسادة أو على الكاغذ أو على أي شيء. بلا خلافين فتوى ونصان، يعني هذه المسألة مسلمة. الشيخ كما يقوله بلا خلافين تمام، يعني أكو مخالف لكنه ضعيف أو يحتاط مثلا، ما يقوله الشيخ بلا خلافين هذا إجماع قطعا مدركي. لماذا؟ لأن بعضه صريحا يقول والنصارى نصوصها موجودة، فالمدرك النصوص. وأنا أظنه لو كان هذا الشيء محرما، أظن في نظري حسب الاحتياط الوجوبي، ما يفتي يقول ما أدري يحتاط، إن كان محرما تركته، مباحا أيضا تركته، مباحا ما بشيء. لو كان محرما من جهة التأكد والتشديد على صناعة الأصنام، لا يفعل لا يصنع مجسم حتى لا يندرج يوما ما، أو يتمكن الإنسان، أو مثلا يتقوى، أو مثلا يتجرع على صناعة الصنم، ممكن هذه الناحية. وأما وكذا مع عدم التجسم، الخطوط اللي يخطط بالنسبة لأي موقع وأي شيء يخطط بالتخطيط بالخط باليد، هذه أيضا شيخ يرى الحرمة، وكثير من المتقدمين يرون الحرمة وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر المتقدمين، صريح السرائر والمحكية عن حواشي الشهيد شهيد الموافق والميسية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية سبزواري ومحجر مجمع البرهان وغيرهم، الروايات المستفيضة هذول مو مسألة إجماع، هذول كلهم اتفقوا وقالوا بهذه لأنهم عملوا بهذه الروايات الكثيرة في هذا المقام. الشيخ من الأول جاب لها الحكي، هذه روايات مستفيضة، بعض هذه الروايات معتبرة وبعضها إذا لم تكن معتبرة فهي مشهورة مستفيضة ومعمول بها، فبعد يخلص نفسه عن مشكلة الأسناد في الرواية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتش شيء من الحيوان على الخاتم، يعني على المحبس، على المحبس إذا ينتش شيء من الحيوان للروح مثلا، النهي هذا محمول على الكراهة، بعضهم يحملون هذا النهي على الكراهة لأنهم يذكرون روايات أخرى، رواية أيضا بنفس النص هذا لأنه يريد أن ينقش في خاتمه نقش من الحيوان يجب يصلي فيه قال لا بأس مثلا، فالنتيجة محمولة على الكراهة. وبعضهم يحملون الرواية على محمل آخر ويقولون يمكن في الخاتم أكو خصوصية، نقش في الخاتم لا، أما في غير الخاتم ما ورد، فالدليل أخص من المدعى.
سيدي صلبي ما تنافي هاي الرواية، جوزي صلبي لكن الفعل حرام من
أساسه من الرواية، جزء من الرواية نقلت من الرواية يستفاد أنه جائز على أن يحمل مع الجواز هذه جميعا على الكراهة. المهم وقوله عليه السلام نهى، يعني نهى النبي عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ تزويق يعني تنقيش كل بيت بالنقوش وتنقيش كذا. الراوي سأل ما هو معنى التزويق، الإمام قال تصاوير التماثيل. أنا أظن الرواية حسب ظني بأنه في الجاهلية بعض الأشياء الجاهلية كانت موجودة وباقية في حتى بعض صحابة بعض الخلفاء بعض العلماء أنه كان يخفي عنده الصنم واشتهر مثلا بعض المواقع هالشكل، فحدهم هيك أمور حدهم مثلا، فيمكن بعضهم بالبيوت على حسب القديم يسوي في النقوش بعنوان صنم اللي كان سابقا بالجاهلية يعبد ذاك الصنم ويحترم ذاك الصنم مثلا، يخليها النقوش في بيته. فالإمام منع العبادة لأن لا ينقش صور إنسان حيوان كذا في البيت بعنوان صور الحيوانات، لا ينقش في البيت يجي نهي ورد، ولو أن هذا النهي أيضا مثل الرواية السابقة لو دلت بعض الروايات على الجواز محمولة على الكراهة، لكن شيء بالظاهر يفي على الحرمة. والمتقدم عن تحف العقول وصنعة الصنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، تعبير صنعة صنوف التصاوير تعبير الصنعة هذه منطبقة، يفسرون بعضهم منطبقة على المجسم مو على التنقيش. ولو قلنا بالعموم نحو العموم هو فالنهي عام أعم من النهي التحريمي والتنزيهي، أما إذا ورد النهي في بعض التنقيشات مثلا فيحمل هذا النهي في هذا الموقع على الكراهة. إذن الأدلة كلها أشرتي يبينها للدليل على الحرمة، حرمة النقوش، وقوله عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار متعددة بهذا المضمون أكو بعضها صحيح. من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين. أيضا أنا أظن أيضا أن هذا التحديد يشدد عليه بأن ينفق بها وهو ليس بنافقين. هذا ما قصد الأصنام، صناعة الأصنام. وأما إذا نقوش أخرى مثلا تصوير والده تصويرة الأخرى، هذا ما يشمل صغيرة منصرفة، لكن ظاهرا الشيخ يحملها على العموم ويقول أن الله يكلفه بكل تكليف ما لا يطاق. مثلا تكليف تعجيزي، مو أنه تقول واقعا الله يريد من التكليف تكليف ما لا يطاق، ميمين من العاقل كيف كذا تعجيزي. مثلا إذا مثل أن يقول في الآية الشريفة حتى يلج الجمل تسمى الخياط، ما يسمي هذه تمو تعليق على المحال تعجيزي. أنت تصور هالتصاوير هذه انفخ فيه اجعل فيها روحا ما يبدأ فيعاقب مثلا يكلف يوم القيامة هكذا. هذا تكليف تعجيزي يوم القيامة مدر تكليف دنيا دار التكليف. يقول وقد يستظهر اختصاصها بالمجسم خصوص الروايات، بعضهم يقولون من جهة دلالتها أشكلوا، فقالوا نحن كما أشكلنا في التصاوير في رواية تحف العقول صنعة التصاوير صنعة هذه متناسبة مع المجسم، في هذه الرواية هم أيضا أشكلوا هذا الإشكال لأنه هذه متناسبة مع المجسم، لأن النفخ أنفخ فيه في المجسم يقال أنفخ فيه مثلا. هذا الإشكال مو تمام باطل غير صحيح. لماذا؟ حتى للنقش هم يقال انفخ فيه، ممكن التعبير لا بأس، كما في قصة المأمون مع الإمام الرضا الساحر، جعل الساحر هناك يؤذي الإمام الرضا، الإمام الرضا يمد يده على الخبز، الساحر يسحب الخبز يطير، الإمام قال يا مثلا
يا
أسد الله وخذ عدو الله.
الإمام الهادي
شيء رواية متكررة.
الإمام الهادي
بس لا الإمام الرضا أصلا موجود. المأمون موجود. الإمام الهادي متعدد رواية متكررة القصة. فلذا الناقش هذا يؤمر وينصح به. هذا فشيء مو معناه أنه منحصر. مثل ما قلنا في رواية تحف العقول، الرواية عامة وشاملة للمجسم وغير المجسم، فلو دل دليل على جواز غير المجسم فالرواية النهي في الرواية عامة وشاملة لهما، في بعض الموارد نهي تحريمي في بعض الموارد نهي تنزيهي. وقد يستظهر اختصاصها بالمجسم حيث أن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم، وإرادة تجسيم النفخ مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. يعني إذا أن يقول التجسيم ناقش أولا دليل، الناقش يجسم ثم ينفخ، تجسيم الناقش أولا الناقش يجسم ثم الإمام يأمره يوم القيامة، تجسيم الأعمال اللي ناقشته يوم القيامة يجسم ثم يؤمر بالنفخ وليس بالنافخ، تأويله خلاف الظاهر. لكن هذا الإشكال فيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش، لم يقل أن الإمام الرضا أولا هذا النقش جسمه ثم أمره، حال النقش أمره، هذا من قبيل النفخ. شلون أمره من قبيل النفخ وبأمر بإذن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الجسم الروح، هذا الشيء مثلا الروح، وحصل الأسد وجاء وافترس الخبيث مثلا الساحر. أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، بل بدونها يعني بدون هذه الملاحظة، مجرد النقش هذا يكفي، مجرد النقش يكفي في إطلاق النفخ بالنسبة إليه، كما أمر الإمام عليه الصلاة والسلام الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة أو بملاحظة لون النقش، النقش ملون بلونه، هذا اللون يأمره ينفخ باعتبار اللون مو كالنقوش مثلا.
سيدنا ماكو شويه خلط بين فارسية والعربية، احنا الايرانيين يسمون الرسم نقش، احنا عندنا النقش هو نفس هذا التجسيم يعني باللغة العربية، سواء الشيخ جاي يسمى الرسم نقش.
نقوش بلا نقوش تلزمون التجسيم، مش بلا
التجسيم، لكن مو بعنوان التمثيل، النقش هم بيظل له ظل يعني يصير.
الان جاي يقول
هذا
ما قش
هو جاي مثل
عرس الصورة، لا جاي يصبح شوف العبارة، أو بملاحظة اللون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ، يعني
رسم
هو
نقش، الفارسي اسمه نقوش جاي.
نقوش نقوش يسمى نقوش عندنا اسمه. كل هاي يسمى نقشة. استصطلاحكم هالشكل اصطلاحات أخرى موجودة ماشي. المهم والحاصل أن النسبة هذا لا يحد قرينة عرفان على تخصيص الصورة بالمجسم. يعني هذه مجرد أنه الله سبحانه وتعالى يأمره يوم القيامة بأن انفخ فيه ولم يكن بنافخ فيعاقب، هذا معناه مو منحصر بالنعمة. الدليل نعمة كلام ما يقوله الشيخ رواية مو منحصرة بالمجسم، بل نقول عامة وشاملة للمجسم وغير المجسم. ولو بنينا على حرمة المجسم وكراهة غير المجسم نقول أن الأمر للعموم، نهي للعموم يشمل نهي التحريم والتنزيه. وأظهر من الكون صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش. هذا كلام الشيخ غير مقبول، خصوصا في زماننا الآن. الشجر المجسم يوجد، وكذلك الشمس والقمر مجسم موجود. بلى سابقا زمن الشيخ ممكن ما كان متعارف، غالبا تصاوير الشجر والقمر والشمس على الجدران على الثياب على أقمشة كذا هيك متعارف. أما الآن زماننا مجسم منها كثير موجود، فلذا هذه ما يصير قرينة. هذا واحد. وبعضهم أشكلوا في دلالة هذه الرواية اللي شرقوا الأظهر من الكل، أشكلوا في ظهور هذه الصحيحة، فقالوا هذه الصحيحة واردة في الاقتناء مصنعة. يقول سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر، مو أن أصنع التماثيل، عندي تماثيل الشجر والحجر والشمس والقمر في البيت، التماثيل موجودة عندي في البيت بس سواء مجسم أو مجسم. الإمام قال لا بأس، هذا لم يكن من قبل الحيوان، يعني ما في كراهة بس في الحيوانات لا بأس، بأس عام الكراهة وغير الكراهة. فلذا هذه الرواية لا تكون دالة على حرمة العمل والصناعة، رواية واردة في الاقتناء واضحة الدلالة على هالمعنى. فلذا هالرواية هم تفسير. سألت عن تماثيل، وين صنع حسين؟ تماثيل من يحتمل فالحيوان هم نقوش، اللي قال ما لم يكن حيوانا ما لم يكن شيء من الحيوان. هذا التعبير ما لم يكن شيء من الحيوان يعني به ليس به بأس. نحن نقول حتى لو كان هذه الرواية محمولة على إما على الاقتناء خارج عن محل كلامنا، اللي أول شيء قلنا كلهم يجوزون الاقتناء والروايات موجودة، أصلا بيت الإمام كان موجود في أشياء الاقتناء باب إشكال يأتي ذكر الرواية، أو الرواية محمولة على حرمة العمل حسب ما تحتملون أنتم، هذا احتمال آخر. حرمة العمل اللي التصاوير أعم من المجسم كما في باقي اللغة المتقدمة، ما بي أظهرية بالمجسم ما غير المجسم، الشمس والقمر والشجر ماكو في المجسم، هذا شيء غريب من الشيء بعيد. حتى بعض الرومان وبعض الأشياء اللي ينقل الأزمنة القديمة هم موجود مجسم، بس زمان الشيخ ما أقول شيء ما ندري ما شايف. المهم ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، هذه رواية مهمة عظيمة، خرج عن الإسلام يعني بمنزلة الكفر. جدا هذا مهم. فهذه الرواية بعينة واضحة، بعضهم يصرحون في هذا الموضع بأن الروايات الواردة في نفي التمثيل أو تجسيم أو صور أو تصاوير أو روحاني وكذا كلها ناظرة المفسرة إلى الذي قلنا صنعة الأصنام، لأنه كان شكل واحد يقول فبانا لا تصاوير أصنع صنع هذا خرجت عن المسلمين. ذنب عظيم جدا. من مثل إذن جدد قبران، جدد قبران لأنه يشير إلى ما في الآية في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هو جدد هذه اللغة، لغة الكلمة هذه محتملة إلى ثلاث أطوار طارئة. من حدد قبرناكو في بعض النسخ يعني يحدد من الأول، مثلا القبر من الأول تحدد هذا القبر، لا خلي مع الأرض، هذه كراهة محمول على التحيد. لهذا المعنى يرى من الرواية من جدد يعني من الأول إذا تحدد لا بأس، ولكنه إذا اندرس تجدده مرة ثانية هذا عظيم كأنما خرج من الإسلام، هذا هم جدده. ومحض آخر يفسرون يقولون يعني يقولون لغة ثالثة يعني نسخة ثالثة أكو من جدث قبره. جدث يعني أنزل الميت في قبر ميت آخر، يكشف قبر هذا مال جدي، هذا مال أعمامي، مال جماعتي كذا، ويدفن موتاه في نفس قبر أحد موتاه قبر، يدفن الميت في قبر جدث قبره
قبل الجلسة
ما عاد يسمعها. لابد إذا ما في أثر من ذا شيء لابد أن يكون هناك قبر، يعني إذا قبر موجود لميت آخر يدفن الميت في قبر ميت آخر، هكذا فسره. أنا أظنه كل هذه التوجيهات واختلاف النسخ اللي أظنه لقرينة اللي بعد من مثل ومن من جدد أو مثلا مثالا، هذا كل يشير إلى أعراف الجاهلية. إذا واحد يتمسك بأعراف الجاهلية الإسلام يجب ما فعله، كل الأمور الجاهلية راحت انتهت. إذا يمشي على بعض اللي يجدد العهد عهد الجاهلي ويرجع إلى تلك العهود ذنب عظيم بمنزلة الكفر، فهذا أيضا قرينة على ما قلناه. من جدد القبران أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فإن المثال والتصوير مترادفان. هذا كلام للشيخ أنه المثال والتصوير مترادفان. المثال لا يطلق على المجسم وغير كما التصوير يطلق على المجسم، مترادفان تصوير منحصر من خط الترسيم والمثال هم كذلك، هذا شيء اجتهاد في اللغة على ما حكاه كاشف اللتام عن أهل اللغة. أهل اللغة كلامهم مو حجة من نحن والاستعمالات، استعمالات تصوير يستعمل في المجسم وغير المجسم، تمثال هم يستعمل في كليهما، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هو الصور المنقوشة على أشكال الرجال ذي الأرواح، الرجال والنساء والطيور والسباح دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال مثلا. يعني الذي متشايعون والذي متعارفون من التصوير والذي يطلب منه التصوير هو صور المنقوشة، النقش من قبيل النقوش على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع يعني ذو الأرواح دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، يعني أشكال الشمس والقمر والشجر كذلك. ويؤيده هذا التأييد بلا وجه، لأن الحكمة مو ثابتة، لا يدل أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق، فعلى هذا هذه الحكمة إذا صارت دليلا خاصا تشبه بالخالق حرام بأي نحو ما مثلا، ويتعدى من هذه الحكمة لأنه يشير يأخذ مؤيد حتى الاستنساخ الذي في زماننا الآن يصير أحد أدلة حرمة الاستنساخ تشبه بالخالق. ما المدني هذا حكمة، لو فرض أن هناك حكمة حكمة مو في العلة ما يصير دليل، ولكن شيخ جعله مؤيدا. نحن من الأول يقول حتى تأييدها من يمكن أن يكون
يوضع ما تخلص
الله مثلا بلا صفات، خلص صفات الحسنة مو بعلم الخالقية، بلا صفات الحسنة
أفضل
السلام
على
أطلاق
الهبار
صحيح
مارد متشبه
بلا خليفة خليفة المار الأنبياء الإنسان خليفة المار صفات حسن إلا بعنوان تشبه وشوية مثلا بل تشبه بالخالق مثلا وارد في بعض الروايات أنه يكره أن يحرق الإنسان أو كافر أو كذا بالنار تشبه بالخالق لأنه يوما ما يوم القيامة هذا أشياء وارد أنه تشبه بالنار مذموم أن هذا ما يصير مؤيد ودليل على مقامنا هذا أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرم ما ورد في روايتين لكن هو أن ما ظاهر من عنده استنباط حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات.
لا من باب أنه قيل له كل يوم القيامة أن ينفخ
في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه طبعا عن اختراعها إذا يخترع أكيد ما يقدر له اختراع مبدع هذه الأمور اللي ينقشها الإنسان يأخذ من شيء آخر وينقش عليه ومن يقتبس منه أما الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء من العدم مخترعها ولذا منح بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك يعني بعض الأساطين يقول إذا الطفل مثلا يقول خالقه مو مكلف قد يصنع التصاوير خالقه تكليف ما عنده منع لأنه يدخل تحت ما قلنا سابقا بعض المحرمات شديدة ونعلم أن الشارع لا يرضى بوقوعها في الخارج حتى من غير المكلف فعلى المكلفين يجب عليهم أن يمنعوا غير المكلفين عنه مفاسد أخلاقية من هذا القبيل هو هذا مو مكلف فليفعل ما يشاء من المفاسد الخارجية مثلا طبعا هذا الشارع لا يريدها فعلى أوليائهم يجب أن يمنعوهم الأطفال كذلك هذا العمل لشدة الحرمة مثلا ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة يعني المادة ما به دلالة من صوف من تراب من حجر من ذهب فضة من أي شيء المادة ما له المهم الصور إذا صور هذه الصور في النقوش الموجودة نفس الشيء فالتشبه إنما يحصل بالنقص بالنقش والتشكيل يعني شكل هذا التشكيل هو بعد في الهندسة موجود شكل التشكيل لا غير ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح شيخ يريد أن يرجع عن هذا الرأي الذي أولا أيده مع المشهور حتى بالنقوش ما يجوزون المشهور شيخ يقول لا نفصل نقول في المجسم بلا مثل ما قاله المشهور والجمهور بلا خلاف نحن نقول بالحكم أما في النقوش بالكراهة يريد يعيد الكراهة شيخنا على ولو ما يستقر فإن صور غيرها غير ذوات الأرواح كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى غير قصد التصوير وقول والتشبه أصلا مو قاصد للتصوير المحرم لتصوير الأرواح للتشبه بالخالق ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه بل كل ما يصنعه الإنسان بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى مثلا إذا عندك لعبلة خلي بالنور شوف التصرف موجود به عجيبة غريبة بعضها أشجار بعضها إنسان حيوان كذا يطلع تصرف مو هذا مو قاصد هذا الشيء لكذلك الآن هنا شوف على القاعد شوف بعض أشياء فيه يرضى تبين عندك إذا إني مو مقصودة شخص كثيرا ما يجي أمور يحصل بدون قصد التشبه وبدون قصد التصوير مثلا فلذا التصوير والنقش في نفسه ما إلى تأثير ما إلى خصوصية مثلا ولذا قال كاشف اللتام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة الثوب المشتمل على التماثيل أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها حتى غير ذلك والأرواح جميع التماثيل كراهة الثياب ذوات الأعلام يعني خطوط كل ثوب له أحيانا تكون خطوط معينة به لأنه مشبيه بالأشجار بالأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، فكلها هذه الأعلام، أعلام الجبال، جبال والقصبات، أشياء اللي فهو مخلوق من صنع الله تعالى الأشجار، ونحوها الثياب المحشوة، ثياب محشوة اللي يحشو فيها القطن يصير من كبير طرق، من كبير جبال وطرق وتلال، ومن كبير مثلا الوادي، هيك أشياء محشوة تشبه طرائقها المخيطة بها يعني بالأعلام، بل الثياب قاطمة لشبه خيوطها بالأخشاب، الخيوط إذا يكون مثل خشب مثل طوال كذا، فهذا مو تحت القاس كلش معناه يعني ضعيف المعنى انتهى. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظرا كما سيجيه، الشيخ ما يقبل هذا الكلام من كاشف الكتاب ويشكل عليه، ولكن هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح بإصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة، المهم ذوات الأرواح المؤيد الذي قلنا ناقش ذوات الأرواح مجاوزة لكل المؤيدات من قبيل تشبه، ما يصير تشبه، يصير تشبه كذا، لو قلنا فكل شيء يصير تشبه بذوات، هذا الميمومة مهم اللي عندنا أولا إصالة البعض، يعني شنو يعني الروايات إذا صارت مجملة أو متعارضة أو ملتبسة، متعارضة ملتبسة، مجوز عدنا نافي عدنا، مجوز عدنا نافي عدنا كذا، فمتعارضة، فنأتي إذا كل دليل ماكو نقول خوب نشوف شبهة حريمية إصالة البعض. أما لو نزلنا على الروايات نرى بعض الروايات مجوزة، نجمع بين هذه الروايات المجوزة والروايات المتقدمة صريحا بالنهي يحمل بينهما على الكراهة. يقول منها هذا ولكن العمد في اختصاص الحكم بذوات الأرواح إصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة، يعني بعضها صريح بالرخصة في غير ذوات الأرواح جائز، فلو هذا النهي السابق يشمل غير ذوات الأرواح هذا معناه جواز يحمل على الكراهة، مثل صحيحة المسلم السابقة اللي قال فيها إذا لم يكن مثال روحاني، نحن
لم يكن
حيوانات نحن قلنا أن هذه الاقتناع ورواية التحف المتقدمة ما لم يكن مثال روحاني المتقدمة، فما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل من قوله عليه السلام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، يعني الجان كان يعملون له من لسليمان من محاريب وتماثيل، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، تماثيل متماثل الروحاني، والظاهر شمولها للمجسم غير المجسم، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق، يعني إذا الأشجار كذا حتى المجسم نعيه يقيد بهذه النهي، كما قلنا من الأول قلنا المجسم إذا كان مطبقا حرام والنهي وارد فيه نهي عمل التحريم التنزيهي، هذه الأدلة الدالة على الجواز تجعل هذا النحو من المجسم كراهي، وباقي من الروحاني يدخل تحت الحرمة، فالنهي عام يشمل التحريم والتنزيه، خلافا لظاهر جماعة إن شاء الله يوم السبت نذكر كلام آخرين.